بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: واعلم أن العلماء من أهل الحديث وغيرهم جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال. نعم، جوز ذلك بعضهم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به، يعني لا يروى إلا مقرونا ببيان حاله ولا يعمل به، سواء كان في فضائل الأعمال أو في غيرها. والذين جوزوا العمل بالضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا أن يكون مندرجا تحت أصل، وألا يشتد ضعفه، واشترط بعضهم أن يعمل به في خاصة نفسه. لكن الصحيح هو عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقا. وفي الأحاديث الصحاح وقبل ذلك في كتاب الله عز وجل ما يغني عن الضعاف، فيها ما يغني عن الضعاف، فلا ينبغي أن يحدث بالحديث الضعيف ولو كان في فضائل الأعمال. والناس أكثرهم ما يميزون، إذا قمت في المحراب أو في منبر الجمعة وتحدث وذكرت حديث في فضائل الأعمال، أكثر الناس ما يميز، أي حديث تذكره يحدث به وأنه صحيح. حتى لو قلت وهذا الحديث ضعيف وأنت تخطب الجمعة، أكثر الناس ما سيفهم الحديث، يسمع الحديث الذي ذكرته وما يدري إيش معنى ضعيف، وربما يذهب يحدث به. يتنزأ، يعني ماذا، يبتعد عن هذا رواية الحديث الضعيفة أو التحديث بها، أسيما عند عامة الناس. لكن إذا كنت بين طلبة علم فذكرت الضعيف وبينت حاله فبس بذلك، مع بيان حاله، تذكره لبيان حاله لا تذكره لقصد العمل به. ثم إنه رب حديث ضعيف يظن الشخص أنه في فضائل الأعمال، وهو يتضمن بعض أسماء وصفات لله لم ترد إلا في ذلك الضعيف، وربما توهم ثبوت تلك الأسماء والصفات لله اعتمادا على التحديث به. فإذن هذا القول الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى قول مرجوح غير صحيح، والذي عليه كثير من أهل العلم سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، عدم التحديث بالأحاديث الضعيفة، عدم التحديث بالأحاديث الضعيفة، هذا الذي عليه كثير من المحدثين المتقدمين ومن أهل العلم المتأخرين على هذا. الإمام الوادع رحمه الله يرى عدم الجواز، وهكذا قبله الإمام الألباني رحمه الله، وقبلهما جماعة كالشوكاني. نعم، فالتحديث بالحديث الضعيف لا يصح ولا يجوز إلا مقرونا ببيان حاله بين من يفهم ذلك، أما عند عامة الناس فإنه يلتبس عليهم ويظنونه صحيحا، فلهذا يبتعد عن هذا. وعند بعض الناس قاعدة: ما قيل في المحراب فهو صواب. وأشار إلى هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في ضيف شرحه البيقوني. فعلى هذا قول العلامة النووي رحمه الله وعلم أن العلماء، نقله عن العلماء كافة، غير صحيح، وإنما هو مذهب لبعضهم وهو مذهب مرجوح. قال: ومع هذا فإني أقتصر على الصحيح، يعني يقول مع أن بعضهم جوز العمل بالحديث الضعيف لكن أقتصر على الصحيح، ولا أذكر الضعيف إلا في بعض الأحوال. ولو ترك الحديث الضعيف لكان أولى. قال: وعلى الله الكريم توكلي واعتمادي. وإليه تفويضي واستنادي. وأسأله سلوك سبيل الرشاد والعصمة من أحوال أهل الزيغ والعناد، والدوام على ذلك وغيره من الخير في ازدياد، يعني هذا تضرع ابتهال إلى الله عز وجل، يسأله أن يوفقه لسلوك سبيل الرشاد، وأن يعصمه من أحوال أهل الزيغ والعناد، وأن يرزقه الدوام على الخير والازدياد. وأبتهل إليه سبحانه أن يوفقني لمرضاته. أبتهل معنى أن تضرع. أن يوفقني لمرضاته، وأن يجعلني ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، وأن يهديني لحسن النيات، وييسر لي جميع أنواع الخيرات، ويعينني على أنواع المكرمات، ويديمني على ذلك حتى الممات، وأن يفعل ذلك كله بجميع أحبابي وسائر المسلمين والمسلمات. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذه فهرسة أبوابه، يعني هذه لا زالت مقدمة النووي رحمه الله تعالى على هذا الكتاب. وعادت كثير من العلماء المتقدمين أنهم يذكرون فهرسة الأبواب في مقدمات الكتب، أو يشيرون إلى الأبواب، ولا يزال على هذا عمل كثير من المؤلفين، ربما يذكر في المقدمة طريقة عمله وأبواب الكتاب وفصوله وما إلى ذلك، حتى إذا قرأ الطالب المقدمة يعرف مضمون الكتاب وما يحتويه. قال: الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته. الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما. الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن إيذائهم. الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه. الباب الخامس في آداب حامل القرآن. الباب السادس في آداب القراءة وهو معظم الكتاب ومقصوده. الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن. الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. الباب العاشر في ضبط ألفاظ الكتاب. ثم ابتدأ في الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته، نبدأ فيه إن شاء الله تعالى من الدرس القادم، والحمد لله.